الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ذكر بالأمس كتب ثلاثة من كتب التفاسير، وذكر بعض الكلام عليها من حيث منهج مؤلفيها وما تميزت به كتبهم وما أخذ عليهم. وكان في ودي أن أذكر بعض أسانيد التفسير إلى أشهر المفسرين من الصحابة التي يكثر ورودها في كتب التفاسير المطولة، لكن نظرا لبعض الأسئلة الكثيرة عن تفسيري القرطبي وتفسير ابن عطية ذكرت كلاما عن تفسير القرطبي وعادلت عن ابن عطية لأن سيأتي في الأسئلة عنه سؤال، واستبدلته بتفسير الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى نظرا لتوفر الكتابين في مكتباتنا الخاصة والعامة، ونظرا لأن كتاب الشوكاني بخاصة يتناوله طلاب الشريعة في أول سنة من سنين دراسته، إلا إن تغير هذا المنهج فلا أعلم عن هذا شيء. أما القرطبي فهو الإمام أبو عبد الله محمد ابن أحمد الأنصاري القرطبي الأندلسي من علماء الأندلس، مالكي مذهب، اشتهر تفسيره باسم الجامع لأحكام القرآن، واسمه كاملا كما نص عليه مؤلفه في مقدمة تفسيره الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي القرآن. وهذا الكتاب من فصول كتب التفسير، وهو كما سماه مؤلفه جامع لكثير من أحكام القرآن. ولهذا التفسير باختصار خصائص أو مميزات، من هذه الخصائص أن المؤلف رحمه الله حذف منه كثيرا من الإسرائيليات وأخبار المؤرخين من القصص التي يكثر غيره من إرادها. والميزة الثانية أنه يعزو الأقوال إلى قائلها والأحاديث إلى مصنفيها أو مخرجيها. والميزة الثالثة أنه إذا أورد شيئا من الإسرائيليات أو من الأخبار الواهيات فإنه يعقب عليه ببيان بطلانه، وهذا يتمثل مثلا في إيراده بقصة هاروت وماروت وقصة الغرانيق وقصة داود وسليمان عليهم السلام وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زينب ابنة جحش. وسيأتي إن شاء الله بيان لهذه الأخبار التي ذكرتها هذه القصص وبيان بطلانها وبيان القول الصحيح في تفسيرها على ضوء ما ذكره علماء التفسير إن شاء الله. أيضا من منهجه في هذا التفسير أن الآية إذا تضمنت حكما أو حكمين فأكثر رتبها على مسائل، وذكر ما يتعلق بها من أسباب النزول ومن الناسخ والمنسوخ، ويذكر كذلك وجوه الإعراب. أما إذا كانت الآية لا تتضمن حكما فإنه يذكر تفسيرها دون أن يعرج على سبب نزولها أو ما تعلق بها من ناسخ أو منسوخ. مدح شيخ الإسلام تفسير القرطبي لما قارن بينه وبين بعض التفاسير وخاصة تفسير الزمخشري، فإن شيخ الإسلام قال عن القرطبي أنه أقرب إلى الكتاب والسنة، وإن كان لا يسلم من بعض البدع التي لا يخلو منها تفسير إلا ما شاء الله. وبكل حال هذا التفسير سهل لمن قرأه نظرا لجودة ترتيبه، ويذكرني هذا التفسير بأسلوب العراقي رحمه الله في طرح التفريد، وبأسلوب ابن قدامة المقدسي في كتابه العدة من فقه الحنبلي، فإن هذه الكتب مقسمة إلى مسائل يسهل على القارئ أن يستحضرها أو أن يفهمها، كما يسهل على الباحث أن يجد بغيته نظرا لجودة الترتيب وسبك الكلام وعدم التشعب في المواضع. وعلى كل حال المؤلف رحمه الله مؤول في الصفات، ومن تتبع كلامه عند آية الصفات رأى مصداق ذلك، وكتاب الشيخ المغراوي بذكر سبق ذكره أمس المفسرون في الصفات بين التأويل والإثبات ركز الكلام على تفسير القرطبي، وخصه بذلك لأنه يقول إنه من أعظم تفاسير الخلف وغالب من جاء منهم ينقل عنه، وهذا واضح لمن تتبع تفاسير الأشاعرة بعد القرطبي رحمه الله فكثير منهم ينقل عنه. والقرطبي بذاته رحمه الله ضمن كتابه هذا تفاسير أو أقوالا كثيرة من تفسير ابن عطية رحمه الله تعالى. وعلى كل حال الرجل مؤول في الصفات، وكما تقدم حتى نميزه عن غيره مؤول في الصفات مالكي المذهب أندلسي الميلاد والمنشأ والوفاة رحمه الله تعالى. ولا أعرف لهذا التفسير إلا طبعة واحدة، وهي الطبعة المتداولة بين طلاب العلم، ولا أدري هل طبع محققا أم لا، ولا أذكر كتابا له تعلق بهذا التفسير سواء تتبع العثرات فيه إلا كتاب الشيخ المغراوي الذي استقصى كلامه في مبحث الأسماء والصفات وبين الخلل والخطأ فيها. أما تفسير الإمام الشوكاني وهو المسمى بفتح القدير، فصاحبه القاضي محمد بن علي الشوكاني اليماني، هذا الرجل ممن جعل الله لكتبه القبول، وكتبه في كل فن وهي دالة على قوة تضلعه، فكتابه نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار لأبي البركات بن تيمية دال أو يدل على قوة تضلع هذا الرجل، حتى أن بعضهم يقول لو قلت إن الحافظ الشوكاني رحمه الله يستظهر أغلب كتاب فتح الباري لما أبعدت النجعة في ذلك. ومن تتبع الليل وجد نقول الحافظ الشوكاني رحمه الله من فتح الباري ينقل كلاما للحافظ في مثلا يتكلم الشوكاني في باب الجنائز، ينقل الشوكاني كلاما للحافظ، إذا رجعت إلى كتاب الجنائز في فتح الباري لم تعثر على هذا الكلام، بل تجده في كتاب الحج أو في كتاب الاعتكاف، وهذا دليل على أن الشوكاني ممن استظهر أغلب ما ذكره الحافظ رحمه الله في فتح الباري شرح صحيح البخاري. أما تسمية كتاب الشوكاني رحمه الله فسماه فتح القدير في الجامع بين علمي الرواية والدراية في التفسير. يقع الكتاب في خمسة مجلدات، وطبع طبعتان، طبعت له طبعة أخيرة موثقة على نسخ خطية كثيرة، أظن أن إحداها بخط الإمام الشوكاني نفسه. واشترط الشوكاني أو نهج في تفسير هذا منهجا، الأول أن يستبهر أو أن يربط في التفسير بين المأثور والمنقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة وبين كلامه اللغة. وقد تفرد رحمه الله أو زعم أو قال عن نفسه أنه لم ير كتابا قد جمع بين هذين النوعين إلا هذا الكتاب، ثم أمر القارئ باستحضار كتب التفسير ومطالعتها ولم يجد مثل كتابه هذا، وقد يكون مشقا في ذلك رحمه الله. الأمر الثاني أنه يكتفي بعزو الأحاديث إلى من نقلها عنه، فهو ينقل عن بجرير وعن ابن كثير وعن السيوطي في كتاب الدر المنثور ولا يتكلم على صحة الأحاديث، بل يكتفي بما ذكره الأولون، وليس هذا إقرارا منه، بل قد قال رحمه الله أنهم قد يكتفون عن ضعيف، ولكن قد يطول الكلام في الكلام عن الأسانيد وعن الرجال وعن باب الجرح والتعديل. الأمر الثاني فيما يتعلق بهذا التفسير أنه يحرص على تقديم ما صح في السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا التفسير أيضا قد وقع فيه مؤلفه في تأويله لبعض الصفات، وينقل في باب الصفات كثيرا من كلام القرطبي، وهذا مما نبه عليه الشيخ المغراوي ونقل كلام الشوكاني وذكر نقله عن القرطبي وعدم تعقبه عليه، مع العلم أن للشوكاني رسالة قيمة سماها التحف في مذاهب السلف رجع فيها عما كان عليه. فلا أدري على حسب علمي هل التفسير قبل هذه الرسالة أم بعد هذه الرسالة، فإن كان التفسير قبل الرسالة فلا إشكال، وإن كان التفسير بعد الرسالة فيكون عنده لوثة من الأشعرية لأنه سكت ولم ينكر على القرطبي كلامه في تأويل الصفات، لأن هذا الباب لا يعذر أحد له علم بالسكوت عن منكر فيه. بعد هذا أنتقل إلى الكلام عن تفاسير الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فيقال اشتهر من الصحابة 10 بالتفسير، أبرزهم الخلفاء الأربعة، ثم ابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن الزبير، وأكثر الخلفاء الأربعة علي رضي الله تعالى عنه. والسبب في ذلك في عدم كثرة النقل عن الراشدين الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان تقدم وفاتهم، وأما علي رضي الله عنه فهو آخرهم وفاة، وقد كثر الكتاب في عهده رضي الله تعالى عنه وعاصره كثير من التابعين ونقلوا عنه كثيرا من التفسير، لكن هذا التفسير فيه المكذوب وفيه الصحيح وفيه الضعيف، وغالب المكذوب من نصيب الرافضة قبحهم الله. أدى بالكلام عن تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ابن عباس هو عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبر الأمة وترجمان القرآن، وممن دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين وأن يعلمه الله التأويل، وقد ظهر قبول الله عز وجل لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فيما أثر وصح ابن عباس من تفسير كثير لآية القرآن العظيم. وهذا الرجل من قرأ ترجمته رأى فيها عجب العجابة، فقد ذكر سعيد بن جبير المجاهد أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قام على راحلته عند جمرة العقبة ففسر سورة البقرة تفسيرا كما قال الراوي لو سمعه الروم والترك والديلم والفرس لا أسلموا عن بكرة أبيهم. وذكر أبو نعيم في الحلية أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ازدحم الناس على بابه فقال لمولاه قل لهم من أراد الشعر ولسان العرب فليدخل. فدخلوا حتى امتلأ الدار فسألوا فأجاب ثم قال ارتفعوا إخوانكم إخوانكم. ثم قال لمولاه قل لهم من أراد الحديث وفقه فليدخل. فدخلوا حتى امتلأ الدار فسألوا وأجاب ثم قال ارتفعوا إخوانكم. ثم قال لمولاه قل لهم من أراد التفسير وعلم القرآن فليدخل. فدخلوا حتى امتلأ الدار فسألوا وأجاب. قال الراوي ولو فاخرت قريش بهذا المجلس جميع القبائل لفخرت عليها. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه من المقربين إلى عمر، بل كان عمر يسأله بحضرة كبار الصحابة وحسبك بهذا الفخر وهذه المنقبة من منقبة. فلما سأل عمر، لما تكلم بعض الصحابة مع عمر كيف أن ابن عباس يحضر مجالسنا وهو في عمر أولادنا، دعاهم ودعا بعضهم وقال لهم وسألهم عن قوله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح الآية السورة، فكل قال فيها بقول. فقال ما عندك ابن عباس؟ قال هذا أجل موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أعلم عنها إلا ما تعلم. ومن مناقبه أيضا ما قاله ابن مسعود، لو كان ابن عباس أو لو أدرك ابن عباس كبار الصحابة لكان منهم في علمه وسعة اطلاعه رضي الله تعالى عنه. وكلنا يذكر تلك القصة العجيبة التي ناقش وناظر فيها ابن عباس الخوارج المارقين عندما بعثه علي إليهم. وكان علي رضي الله تعالى عنه قد حرق بعضهم بالنار، فلما بلغ ذلك ابن عباس قال أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار؟ فتأسف علي رضي الله تعالى عنه وعاتب ابن عباس في عدم إخباره بهذا الحديث. بعثه علي رضي الله تعالى عنه إليهم فناظرهم وقال ما تنقمون عليه؟ قالوا حكم الرجال وقاتل ولم يحب ولم يغلب، فإن كانوا كفارا حل لهم أن يسبيهم ويغنمهم، وإن كانوا المسلمين لم يجد قتالهم، ومحى اسم أمير المؤمنين. فقال أما قولكم إنه حكم الرجال، ألم يقل الله في جزاء الصيد وليحكم به ذوى عدل منكم؟ أترضون بحكم الله في أرنب ولا ترضون بحكم الرجال في سفك الدماء؟ قالوا نعم. قال هذه واحدة. قال أما قولكم إنه قاتل ولم يغنم ولم يسبي، أليست عائشة أمكم؟ فإن قلتم لا فقد كفرتم لأنكم استدلتم القرآن، وإن قلتم يجوز سبيها فقد كفرتم لأنكم استحللتم ما لا يحل لكم. هذه ثانية. قالوا نعم. قال أما قولكم إنه محى اسم أمير المؤمنين، فلقد محى النبي صلى الله عليه وسلم اسم رسول الله في كتاب الحديبية، أهو خير من علي؟ فرجع منهم كما تقول الرواية 20,000 وقاتل علي 4,000 فقتلهم رضي الله تعالى عنه. وقد بلغ من دقة استنباطه وفقه أنه استل خلافة معاوية من قوله تعالى في سورة الإسراء ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. قال ومن قتل مظلوما عثمان فقد جعلنا لوليه ولي الدم معاوية سلطان أي خلافة وحكما إذا لم يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذه بعض الآثار التي رويت عن هذا الصحابي الجليل. ومن تصفح كتب التفسير وخاصة ما صح عنه رأى مصداق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له. أشهر تلاميذ ابن عباس 3: عكرمة البربري، عكرمة بن عمار، وسعيد ابن جبير، ومجاهد ابن جبر. هؤلاء الثلاثة من أشهر أصحاب ابن عباس وتلاميذه، وقد روى عنه كثير، لكن الثلاثة اختصوا بكثرة عنه رضي الله تعالى عنه ورحمه. ويحتار طالب العلم إذا رأى روايات كثيرة نقلت عن ابن عباس في تفسير ابن جرير أو تفسير ابن كثير أو غيرهما، أيا ترى ما الضابط في ذلك حتى لا يحتار طالب العلم ويعرف الصحيح من الضعيف؟ ذكره العلم أن هناك طرقا واهية عن ابن عباس رضي الله عنه، وأن هناك طرقا جيدة صحيحة، وأن هناك طرقا بين المنزلتين. فمن أصح الطرق التي رويت فيها تفسير ابن عباس رضي الله عنه ما يرويه معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، هذا أصح الطرق التي رويت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، ويجد ذلك تأكيدا أنها الطريق التي اعتمدها البخاري رحمه الله في صحيحه. واعتر المعترضون بأن علي بن أبي طلحة لم يرق ابن عباس فتكون الرواية منقطعة عنه، وهذا الاعتراض له وجه من الصحة لكنه مردود، لأن الواسطة التي بين ابن عباس وبين علي بن أبي طلحة قد علمت، وهي مجاهد، وهي رواية مجاهد رحمه الله. ولهذا رد الحافظ بن حجر على من ضاعف هذه الرواية بأن الواسطة بين علي بن أبي طلحة وبين ابن عباس مجاهد رحمه الله. وقد روى علي بن أبي طلحة الصحيفة أو كتب عن مجاهد صحيفة فيما رواه مجاهد أبي عباس، حتى قال الإمام أحمد إن في مصر صحيفة يرويها معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس لو رحل رجل فيها قاصد يقصد مصر لما رأيت أن ذلك بعيدا. وهذه الرواية وهذا الطريق أكثر منه ابن جرير وابن أبي حاتم في تفسيرهما. أما أوهى الطرق عن ابن عباس فمثل ما وقع بصر طالب العلم على هذا الطريق فليضرب عنه صفحا ولا يعتمد عليه ولا يحتج به. هذا الطريق هو من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه. إذا جاءت رواية ابن عباس من طريق الكلبي واسمه محمد بن السائب عن أبي صالح عن ابن عباس فلا يلتفت إلى هذه الرواية. وفي بعض الأحايين قد يكون الراوي عن الكلبي السدي الصغير محمد بن مروان السدي. إذا كانت الرواية محمد بن مروان عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فهذه الرواية تسمى سلسلة الكذب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فلا يلتفت طالب العلم إلى ما نقلته هذه الرواية ولو كان النقل كثيرا. الطريق الأخرى التي تروى عن ابن عباس وهي طريق كالتي قبلها بل أوهى من التي قبلها، وهي طريق مقاتل ابن سليمان عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. مقاتل ابن سليمان متهم في عقيدته وأنه صاحب مذهب رديء، وكان يقول بالتجسيم تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يشبه الله بخلقه عز وجل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. هذه الرواية أسقط من التي قبلها، وقدم آخرون في السقوط رواية الكلبي. وبكل حال روايتان لا يعتد بهما إذا جاء النقل عن ابن عباس من طريقهما. أما الطرق الضعيفة التي ربما يجبر بعضها بعضا إلى تكاثرة، فما يرويه الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، إذا قرأنا إسنادا عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس وهي كثير في كتب التفسير، فهذه الرواية معلولة بالانقطاع، لأن الضحاك لم يلقى ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما. وتزداد هذه الرواية ضعفا إذا رواها عن الضحاك بشر ابن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس، بمعنى إذا كان السند عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس فالإسناد ضعيف جدا، أما إذا رواه ثقة عن ثقة عن الضحاك عن ابن عباس فالعلة الانقطاع بين الضحاك وبين ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وتزداد ضعف هذه الرواية إذا رواها عن الضحاك جويدر، فإن جويدر متهم أو ضعفه شديد بالنسبة إلى من قبله بشر العمارة عن أبي روح. إذا نفهم من هذا أن رواية الضحاك عن ابن عباس بحد ذاتها منقطعة، ويزداد الضعف إذا كانت من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك، ويزداد الضعف أكثر إذا كانت من طريق جويبر عن الضحاك أبي عباس رضي الله تعالى عنه. ومن الطرق الضعيفة عن ابن عباس طريق عطية العوفي، كلما قرأنا في الإسناد عن عطية عن ابن عباس فهذا عداده في الضعيف ويلحق برواية الضحاك عنه رضي الله تعالى عنه. وأما الطرق التي بين المنزلتين، بعضهم يحسنها وبعضهم يصححها وبعضهم يعلها بعلة يسيرة، فطريق قيس ابن مسلم عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، هذه الرواية أو هذا الإسناد يقول بعضهم إنها على شرط الشيخين، وقد اعتمدها بعض أهل العلم كالحاكم رحمه الله تعالى. والرواية الثانية من طريق السدي الكبير عن أبي مالك أو عن أبي صالح سويا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، هذه الرواية بعض ضعف السدي الكبير ويتهمه بالتشيع ويقدح في روايته، وبعضهم يقول لنا صدقه وعليه بدعته. وبكل حال القاعدتان السابقتان أوهى الطرق عن ابن عباس وأقوى الطرق عن ابن عباس، إذا ضبطهما طالب العلم وضح له ما صح في الغالب وما ضعف في الغالب، وما سوى هذه الطرق فليس على طالب العلم إلا أن يرجع لكتب الرجال حتى يرى جرح الرجال من تعديلهم. ويبقى هنا مسألة وهي إيضاح لما سبق، إذا جاءت روايات ابن عباس في تفسير آية واحدة فلهذه الروايات حالة، إما أن يكون بعضها صحيح وبعضها ضعيف، فهنا يترك الضعيف ويقدم الصحيح بلا إشكال، ثم ينظر في هذا الصحيح، فإن كان الاختلاف فيه اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد فلا إشكال في أخذ الاختلاف التنوع وأنه محمول على معاني متقاربة لا يخالف بعضها بعضا. والإشكال إذا كانت الروايات صحيحة واختلافها متضاد، فما العمل؟ العمل على ما يلي: قيل إن وجد الصحيح يقدم على ما هو أقل صحة منه ويكون الحكم الصحيح، كما لو جاءت رواية من طريق معاذ بن أبي صالح، معاذ بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، ورواية عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، فرواية علي بن أبي طلحة عن مجاهد تقدم على الثانية. أما إذا كانت الروايتان صحيحتان في الصحة سواء لا فرق بينهما، فهنا يبحث عن المتقدمة من المتأخرة، وتكون المتأخرة هي قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وإذا لم يعثر على ذلك فإن أن يكون القولان لابن عباس يرى القولين هذا في حالة وهذا في حالة، أو أن يتوقف طالب العلم حتى يرى قرائن أخرى تبين له صحة إحدى الروايتين الأخرى. ينقسم أهل العلم في تكفير عباس إلى أقسام من ثلاثة. قسم روى عنه كل ما أثر عنه، فخلطوا بين الضعيف وبين الصحيح وبين الموضوع وبين الباطل. وقسم تجنبوا البواطيل والمواضيع لكنهم خلطوا بين الصحيح والضعيف. وقسم لم يخرجوا له إلا الصحيح، ومنهم البخاري ومسلم رحمة الله تعالى عليهما. بقي مسألة أخيرة لإتمام ما بقي الوقت، وهي كتاب مطبوع ولعل بعضنا يملكه، وهو كتاب تنوير المقباس في تفسير ابن عباس. هذا الكتاب جمعه أحد أهل اللغة الفيروز أبادي الشافعي، وهذا الكتاب باطل لا تصح نسبته عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، والسبب أنه مروي بسلسلة الكذب محمد بن مروان السدي الصغير عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا جامع الكتاب من علماء اللغة كما تقدم، وهو صاحب القاموس المحيط. فرأيت ما فعل أصحابك وهناك كتاب أوصي الإخوة باقتنائه، كتبه أحد الباحثين في جامعة الإمام، مرويات ابن عباس التفسير، أظن أن هذا اسمه، يقع في مجلدين. بذل الباحث جهدا مشكورا نفاده الله، طبعته مقرى الباحث. يقول الشيخ عبد الله الباحث يوم القرى الدكتور الحميد والحميدي، وعلى كل حال كتاب بمجلدين جمع الباحث فيهما كثيرا كثيرا من مرويات ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، واجتهد في تفسير الروايات، وذكر في مقدمة الجزء الأول كلاما طيبا عن مرويات ابن عباس، وبين من باب رد الفضل أهله بطلان كتاب تنوير المقباس لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. هذا سؤال أخت في رسالة الأمس، تجد الجواب كما طلبت مكتوبا إن شاء الله، ترسل أحد الأخوة للإمام يوم السبت ويكون معه الجواب إن شاء الله. سمعنا أن تفسير ابن عطية هذا هو أفضل التفاسير، فما رأيكم في ذلك؟ هذا الكتاب ليس بحسن التفاسير، وشيخ الإسلام إنما فضله في مقدمة أصول تفسيره التي ذكرها تفضيلا نسبيا إلى غيره، فقدمه على الكشاف. والرجل وإن سلم من بدعيات الزمخشري فقد وقع في بدع والرجل مؤول، وقد نبه على ذلك المغراوي في ترجمته لابن عطية وفي كلامه عن تفسيره. والكتاب لم يجد كامل، إنما طبع جزء منه. يقول الشيخ عبد الله طبع في 16 مجلد. ذكرت بأن اللجنة الدائمة أمرت بسحب مختصر تفسير كثير على الصابون عليه إن الله ما يستحق، لكن مصفة التفاسير وزع مجانا من طرف مكتب الدعوة والإرشاد خاصة في مواسم الحج ورمضان بالمدينة المنورة وكذا بالشرقية ومكة المكرمة. والله إذا كنت متأكدا من هذا الخبر فبادر بإخبار سماحة الشيخ أو غيره من المشايخ. هناك مختصر لتفسير ابن جرير طبع على هامش على المصاحف، ما رأيك فيه؟ ما أعرف من اختصره ولا أحكم على ما لا أعلم. ما رأيك في تفسير جبهة التفسير للشيخ الأشقر؟ طيب إن شاء الله. ذكرت في دروس السابقة فضل التواضع، ولكن أحكي لك تجربة. فعندما بدأت أطبق ذلك الخلق وجدت من المحيطين بي من الأقارب تطاول وإساءة خلق، واحتقارا لي مما جعلني أعدل عن ذلك الخلق فعدلت عنه، فوجدت مقابل ذلك العدول هو الاحترام والتقدير منهم. فهل التواضع يستخدم مع جميع طوائف الناس أم أنه يستخدم مع طوائف خاصة؟ قال أبو ذر: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم يقطعونني وأحلم عليهم ويجهلون علي. قال: لئن كنت كما قلت فكأنما تصفه المل التراب والرمل الحار. وعلى كل حال في فرق بين التواضع وبين إعطاء الدنية. فالتواضع لا يلزم منه أن تكون مثار السخرية والتهكم. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان مهابا وكان متواضعا، والجمع بين الخصلتين ميسر لمن يسرها الله عليه. واحترامهم لك قد يكون بنوع من التراخي معهم، أما إذا جمع الله لك بين إنكار على وعدم السكوت على ما يفعلون من منكرات وقبلوا أو هادوا من شخصيتك فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أرجو تبشير الإخوة الكرام محاضرة هذا خبر منسوخ. ذكرتم سلمكم الله وإياكم الإخوان جميعا أن تفسير بقي بن مخلد قد فضله ابن حزم، وقد ذكر في ترجمة بقي أن له مفردة وقد أشار إليها العلم. فهل رأى النور أم أنه مخطوط أم لا يزال مخطوطا؟ والله لا أعلم، والشيخ عبد الله ما يعلم. وقد سأل البارح السائل عن سبب انتقال الكتب عن ديار الإسلام، وهذه فيها أسباب. تتبعت بعض كتب المكتبات التي كتبت عن المكتبات العامة والعالمية وسألت فوجدت أسبابا ثلاثة، منها غزو التتار وإحراقهم وإغراقهم ونهبهم لكتب العراق وخاصة بغداد، ومن الأسباب أيضا المدجنون وهم الذين بقوا في الأندلس بعد سقوطها ودلوا النصارى على مكتبات المسلمين التي أخفاها طلاب العلم. ومنها سبب ثالث، قيل إن المأمون العباسي كان إذا أسر أسرى من الروم والفرس لم يقبل فيهم فداء ولا من، إنما كان الرجل مغرما بالثقافة وكان يستد الأسير بكتاب. وأن تعرف أن أثر الحرب بالآلاف، فلما أثر الكفار المسلمين فعل بعض القادة كما فعل المأمون، فأصبح لا يفدي أسير المسلمين إلا بكتاب من كتب المسلمين. وذكر بعض من كتب في تاريخ أوروبا القديم أن الصليبيين كانوا يأخذون ضرائب على السفن التجارية إذا ذهبت إلى عادة بلاد المسلمين، وهذه الضريبة تسقط إذا أحضر ربان السفينة كتابا من كتب المسلمين. فكان التاجر النصراني إذا نزل في ديار المسلمين بدأ بالتفتيش والتنقيب والسؤال عن الكتب، فيشتري مجموعة حتى يضمن أن لا يؤخذ عليه ضرائب من تجارته. وذكر بعضهم في تاريخ الدنمارك أن ملكهم أرسل بعثة مكونة من 5 رجال، مات 4 وادعى الخامس الإسلام ودخل في بيوت المسلمين، ثم فر ومعه جمال قد حمل عليها كتبا من كتب المسلمين. وقد يكون من فضل الله ومن حكمة الله أن بقاء الكتب عندهم فيه خير عظيم، قد يكون. وقد أخبرني بعض الأساتذة الكلية أن في بقاء كتبنا عندهم خير، قال تجد أنهم هناك يهتمون اهتمام خاص بالكتب الإسلامية وأخص من ذلك بالمخطوطات الأصلية. وذكر حادثة تدل على هذا، قال إن أحد طلاب المصريين أراد أن يقدم رسالة عالية وكانت المخطوطة أصلية في لندن، ولم يستطع أن يصل إليها إلا بعد أن توسط القنصل أو السفير، وبعد أن مكن الطالب من النظر إليها أو من تصفحها جعل له في اليوم ساعة يقف أو يجلس مع المخطوطة، ويقول كان النور نورا طبيا لا يضر الورق ولا يجهر القارئ. قال ومن فرحي بالمخطوطة لما وجدتها على الرف فتحتها زاوية مفرجة شوقا وشغفا بها، يقول ففرحت امرأة كانت واقفة بجانبي وهي المسؤولة عن المكتبة، وكانت تتكلم بلغتهم، وكانت تقول في كلامها بعد الترجمة إن القانون قانون المكتبة لا يسمح بأن يفتح الكتاب المخطوط بهذا النوع إلا 90 درجة، وما زاد فيعاقب عليه القارئ أو الباحث. أنظر إلى هذا الحال وحال بعض الكتب التي الآن يخفيها أو يجعلها بعض في التراث، تراث لأجداده أو لآبائه. يقول أرجو منكم إرشادي إلى كتاب أعتمد فيه على المسائل الفقهية والخالي من الاختلافات الكثيرة، وأعتمد عليه في الرجوع إلى الأحكام الفقهية بكل سهولة ويسر، لأني مع العلم طالب علم مبتدع، وأرجو منك أيضا الدعاء لي إلى آخره. فيه كتاب أنا أنصح نفسي والإخوة بقراءته لأنه سهل الأسلوب، قد يكون فيه أقوال مرجوحة غير يسيرة، وهو كتاب شرح الشيخ ابن بسام لعمدة الأحكام فتح العلام أعتقد تيسير العلام، نعم. هذا الكتاب ميزته أن أحاديثه لا تخرج من الصحيحين، وإن خرجت فهي صحيحة وخروجها قليل، والشرح ميسر مهيأ. وفي كتاب الشيخ محمد بن المنذر الأولي الأنصاري إرشاد المسترشد، لكن هذا الكتاب يذكر الأقوال ولا يرجح، فيكون عند طالب العلم مراس ومران لحفظ أقوال الفقهاء، لكن الكتاب الأول ربما يكون أنفع لطالب العلم. هذا يحضرني الآن. يقول هناك ظاهرة ظهرت في هذا الزمان وبين الشباب الخير أيضا، وهي ترك النساء في السوق بدون محرم ثم الرجوع لهم في وقت محدد، وتعلم ما في هذا من خطورة، وكذلك أيضا وضع النساء عند الخياط والانتظار في السيارة، وجعل المرأة تتحدث مع الخياط لوحدها والرجل ينتظر في السيارة، فتعلمون إلى آخره. صحيح أن هذا مما عمت في بلوى. أما الشق الأول فإن كان السوق نسائيا هذا لا إشكال فيه، وأما إن كان السوق رجاليا فكلما كان المرء أو الرجل مع أهله كلما كان هذا أبعد وأهدى لباله. وقد تعود بعض الناس وجعل دخول السوق ركن وركان الحياة العامة، لا بد أن يكون في كل أسبوع وفي كل شهر. ولو كان الإنسان يحضر بنفسه من السوق ما يحتاج إليه أهله إلا ما كان من خاصيات أمور النساء لكان في ذلك خيار. وعلى كل حال الشق الثاني قضية الخياط، هذا مما أيضا عمت به البلوى، بل أن بعض النساء عفى الله وهداهن الله إلى سواء السبيل قد تكشف عن بعض ملامحها، وقد شهد هذا وعندها الحسنى خبر اليقين. وهناك إن كانوا لابد من هذا الداء هناك خياطات من النساء لهن أماكن معروفة، إن كانوا لابد إن كانوا لابد. قريبا إن شاء الله سيصدر 3 مجلدات للشيخ الواجعي في تحقيق كثير وهو لم يكمله بعد أي التفسير، ويطبع حاليا وسوف تقوم بنشره إحدى دور نشر الرياض. إشارة طيبة فجزاك الله خيرا. ما معنى قوله تعالى إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها؟ السرادق الأسوار وهي محيطة بالكفار. وذكر ابن كثير حديثا عند هذا أن غلظ أو غلظ سور النار مسيرة 40 سنة، وهذا الحديث عند أحمد والترمذي وهو من طريق دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد، وإذا روى دراج عن أبي الهيثم فروايته ضعيفة. يوجد اختصار ابن كثير للشيخ محمد كريم راجح في مجلدين، وكذلك أنصح الإخوان بكتاب التفسير المفسرين للدكتور محمد الذهبي، نعم الكتاب الثاني قيد في بابه ويضاف إلى الكتب السابقة. أما هذا محمد كريم راجح فلم أره. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشرهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هذه الآية لها على شاشلتها أو ما يدل على معناها آيات أخرى، وقد افتتح الله عز وجل هذه الآية بالنداء الذي يتكرر كثيرا في القرآن الكريم، وقد أثر عن مجاهد وقيل قبله عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأصغ لسمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وعلى هذا فإن هذا الخطاب ينبغي أن يثني إليه كل مسلم، لأنه إما أن يكون من الأوامر فنبادر إلى تطبيقه، أو يكون من النواهي فنبادر إلى اجتنابه. ثم قال عز وجل: لا يحل لكم، ونفي الحل عن الشيء دليل على كونه محرما. أن ترثوا النساء كرها، ذكر المفسرون أقوالا على هذه الآية أو على هذا الموضع، فمنهم من قال: كانت المرأة إذا مات زوجها وترك لها مالا اعتقب أخو الزوج وأقرباء الزوج واستولوا على المال وتركوا المرأة عارية من كل ما ترك زوجها. والقول الآخر وليس الأخير لكن اكتفي به أن المرأة إذا مات زوجها ألقى عليها أحد أقارب زوجها خرقة أو جلبابا، وهذا الإلقاء يعني أن المرأة تكون مقيدة فلا يحل لها أن تتزوج أحدا، بل ذلك الملقي يحبسها إن شاء تزوجها هو، وإن شاء زوجها أحد أبنائه، وإن شاء جعلها معلقة إلى أن تموت. فنهى الله عن ذلك بما في ذلك من الجور والحيف والظلم. ولا تعضلوهن، والعضل قيل هو القهر وهو الظلم وهو المضارة، حيث أن الزوج يقهر زوجته بالأفعال وبالأقوال حتى تطلب التخلص منه ويكون صداقها له لا يرجع إليها شيئا، لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أي من الصداق إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. قيل المراد بالفاحشة الزنا، وقيل المعاصي على اختلاف أنواعها من النشوز والإعراض. وعاشرهن بالمعروف، وهذا الذي أريد أن أصل إليه، المعاشرة بالمعروف مع الزوجة. هذا الأمر جرني أو دعاني كلامي عليه إحسان بعض النساء الظن بي ورفع شكايات عن أزواجهن إلي، وليس من باب التواضع، إنما أنا ناقل وليس بقائل. هذه المشاكل التي تحدث بين الزوجين لا يخلو منها بيت إلا من رحم الله، لكن من الأزواج أزواج هم أولى بالعتب من غيرهم. ومن يسمعني يعرف ما أعلم، أليس من الظلم وعدم المعاشرة بالمعروف أن لا يعرف الرجل زوجته إلا عند الفراش؟ أليس من الظلم وعدم المعاشرة بالمعروف أن لا يقابل الزوج أهله إلا بوجه عابس أو بوجه مكشر لا راحة فيه ولا رحمة ولا هدوء؟ أليس من الظلم أن خطأ الزوجة يكبر وخطأ الزوج يصغر في نظره؟ أليس من الظلم أن ترى أو أن تكون الزوجة مع أهل زوجها وقد يكون في البيت شيء من المنكرات وهي تجاهد نفسها في سبيل أن تعين نفسها على طاعة الله، وهذا الزوج لو حبس في بيته يوما لضاق ذرعا ولطلب الخلاص كالطائر المحبوس متى ما فتح الباب فر هاربا وترك الطعام والشراب، وهذه المرأة نشأت وشبت وشابت في هذا البيت، وقد تكون أكثر أجرا لجهادها لنفسها ولجهادها في تربية أولادها. وذاك الزوج لا يعرف المعاشرة بالمعروف إلا عند الفراش أو عند المصلحة الخاصة به. أليس من الظلم أن يرفع الزوج عقيرته على زوجته إذا أخطأ في أمر ما دون أن يسعى للإصلاح وأن يبادر إلى استعمال الأساليب التي تقرب القلوب ولا تنفرها؟ المعاشرة بالمعروف ذكر ابن كثير وغيره كلاما خلاصته معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل بيته، كان يداعبهم وكان يسابق عائشة، بل قالت عائشة كان صلى الله عليه وسلم يخدم نفسه ويخشف نعله ويحلب شاته، ومع هذا كله يقول عن نفسه خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. هذه المعاشرة هي التي ينبغي على كل واحد منا لزاما أن يسعى إليها إن استطاع إلى ذلك سبيلا، وإن لم يكن فليسأل الله عز وجل أن يعينه على نفسه، لأن النفس تظلم صاحبها وتظلم غيرها. والعاقل من رأى إلى غيره واعتبر بغيره قبل أن يكون عبرة للناس. أولئك النساء بشر مكلفات، لهن من الرعاية والاحترام والتقدير ما لنا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة. وهذا تفضيل من الله، الرجال قوامون على النساء. لكن هذه القوامة إن جعلها الزوج استئصادا وضراوة على الزوجة فقد خرج من التعاليم، تعاليم الله عز وجل وتعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا تجد أن بعض الأزواج يتذمر من سيرة زوجته في الدار، ولو فتشت عن الأسباب ونقبت عن الأمور لوجدت أن السبعة، أن أغلب السبعة أو كل السبعة يتحملها الزوج. يريد من زوجته أن تكون قدوة في نفسها، وقدوة لأخواته، وقدوة لأمه، وقدوة ومربي لأبنائه، وهو لا يعرف إلا رفع الصوت، وإلا الوجه المكشر العابس، وإلا الانتقاد على كل صغيرة فضلا عن كل كبيرة. هي بشر وضعيفة، وفي خلقها ضعف، كما قال الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت أذهب لذي لب من كنا، وفي لفظ ناقصات عقل ودين. أتريد من هذه المرأة أن تكون كما تريد، وأنت لم تهيئ لنفسك أن تكون مربيا صادقا لنفسك فضلا عن أن تربي غيرك. وعلى هذا فإذا كانت المرأة في بيت أهلك وكان البيت غير مهيئ أو غير مجرد من المعاصي، فاعلم أن المرأة تحتاج إلى دعاية أكثر وشفقة وحنان، لأنك أنت لا تستطيع أن تجلس على المنكر ولا لحظة واحدة، بل لا تصدق أو لا يبلغ فرحك مبلغه إذا خرجت مع أصحابك، ولا تعلم ما الذي يدور في الدار، ما الذي يأتيها من البلاء. وقد تكون بعض الزوجات، وهذا حاصل، تكتم أخبار أهله عن زوجها خشية أن يتسبب ذلك إلى ضيق صدره أو إلى نفوره من والديه أو من بيته من أولاده. ومع هذا كله نجد أن بعض الأزواج قد عقها ولم يرقب فيها إلا ولا ذمه. ولهذا مثل هذا الكلام يقول، والكتب المصنفة في العشرة الزوجية وفي حقوق النساء كثيرة، كذلك الكتب المصنفة في منزلة المرأة قبل الإسلام وبعد الإسلام كثيرة، فمن قرأ واعتبر وطبق الخير وامتثل واجتنب عن الشر وابتعد لقي حياة طيبة هنيئة سعيدة، وإن كانت الأخرى فلا يرم إلا نفسه. ولكن العاقل ينظر ويسأل، وليس من سمع كمن لم يسمع. ومع الأسف قد يكون ذات الشخص ممن يحسن به الظن وممن يتوقع أن يكون حلالا لمثل هذه المشاكل، إلا أن الآية انقلبت وخر عليهم السقف من تحتهم وكان هو المسبب لهذه المشاكل. والكلام يطول، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أكبر مجمع شهده عليه الصلاة والسلام في حياته في حجة الوداع: واتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فمن فرط في حق الزوجة وظلمها فقد ضيع أمانة الله الذي ائتمنه عليها. الله نسأل أن نكون خير الناس لأهلنا، ويرزقنا الله وإياكم الأسلوب الحسن والتربية الحسنة، وأن يقر أعيننا بصلاح ذرياتنا. أما ما يتعلق بالتفسير فأعيد باختصار الأسانيد لابن عباس رضي الله تعالى عنهما. أو أغلب الأساليب أو أغلب الروايات التي تروى من تلك الأساليب. يقال هناك أوها طرق عن ابن عباس، وهناك أجود الطرق عن ابن عباس، وهناك طرق ضعيفة بين بين. أما أجود الطرق وأحسنها عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فما يرويه معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهذا السند هو الذي اعتمده البخاري في صحيحه فيما يرويه معلقا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقد سبق الكلام أن هذا السند قد طعن فيه بأن علي بن أبي طلحة لم يلق ابن عباس، وقد أجاب على هذا الطعن وردها الحافظ بن حجر بأن الواسطة بين علي وبين ابن عباس هو مجاهد رضي الله تعالى عنه، وإذا علمت الواسطة وكانت ثقة فقد بطل الاعتراض على هذه السلسلة. أما أوها الطرق عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه فمن جهتين، من جهة مقاتل ابن سليمان ومن جهة الكلبي. أما مقاتل ابن سليمان فيروي عن ابن عباس من جهتين، عن مقاتل نفسه أو مقاتل عن مجاهد عن ابن عباس، والطريق الثاني مقاتل عن الضحاك عن ابن عباس، والطريقان فيهما علتان. العلة الأولى رجاءة مذهب مجاهد وضعفه الشديد، والعلة الثانية الانقطاع بين مجاهد وبين الضحاك في الطريق الأول، وبين مجاهد وبين سعيد بن جبير في الطريق الثاني، بن جبير في الطريق الثاني نعم. أما الطريق السلسلة الضعيفة الثانية فهو ما يرويه الكلبي من طريق الكلبي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولها حالان: إما أن تكون من طريق الكلبي عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس، وهذه تسمى سلسلة الكلب، محمد بن مروان السدي الصغير عن الكلبي، محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. وأما الجهة الثانية فما رواه غير السدي عن الكلبي، يعني إذا جاء الإسناد عن الكلبي عن أبي صالح ابن عباس فهو ضعيف، وتزداد هذه الطريق ضعفا إذا كان الراوي عن الكلبي هو السدي المعروف بمحمد بن مروان السدي الصغير. أما الطرق الضعيفة ابن عباس فأشهرها طريقان: طريق عطية العوفي عن ابن عباس، وطريق الضحاك عن ابن عباس. أما عطية فهو ضعيف، وأما الضحاك فلم يلق ابن عباس فالإسناد منقطع. عطية عن ابن عباس طريق واحدة، أما الضحاك عن ابن عباس فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى جويبر عن الضحاك عن ابن عباس، وهذه أشد الطرق ضعفا لأن جويبرا من المتروكين. الحالة الثانية والحالة الثانية بشر بن عمارة عن أبي رويم عن الضحاك عن ابن عباس، وبشر ضعيف، وهذه أقل ضعفا من طريق جويبر. الطريق الثالث أن يروي غير جويبر وغير بشر عن أبي رويم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. بعد هذا يقال: ما أسباب نبوغ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في التفسير؟ يتميز ابن عباس رضي الله تعالى عنهما بكثرة مروياته في التفسير، ولعله لا يقارن به أحد من الصحابة فيما فطر عنه ودون عنه. أيا ترى ما السبب في ذلك؟ ذكر هناك أسباب: أولها أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه تربى في بيت النبوة على صاحبه يتم الصلاة والتسليم، وكان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يشاهده ويسمعه. والسبب الثاني الدعوة النبوية المباركة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، وفي لفظ اللهم علمه الحكمة والكتاب. وذكر بعض العلم أن القضية وقع، أن الدعاء وقع مرتين، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لعباس وقع مرتين، مرة في بياته أو بيتوته عند ميمونة، ومرة ثانية في غير بيتوته عند ميمونة، يعني مرة كان عمر يراه ومرة كان في بيت خالته ميمونة. والقصة مشهورة عندما قام ابن عباس يرقب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فقام عن شماله فأخذه برؤادته فجعله عن يمينه، والحديث يعرفه الجميع إن شاء الله. السبب الثالث ملازمة ابن عباس رضي الله تعالى لأكابر الصحابة، فقد ذكر في ترجمته أنه كان يجلس في حر رمضان وفي القيلولة على عتب أبواب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر خروجهم أو عودتهم فيسألهم ويناقشهم. ولهذا لما سئل رضي الله عنه أن لك هذا العلم قال بلسان سؤول وقلب عقول. السبب الرابع والأخير تمكن ابن عباس رضي الله عنه وتضلعه من لغة العرب، فقد كان مرجعا وقد كان قاموسا يرجع إليه أهل اللغة وأهل العلم فيما استشكل عليه. وكان مما تميز رضي الله تعالى عنه به استشهاده بالأبيات الشعرية الكثيرة في الكلمات الغامضة في المعنى على بعض الناس في القرآن الكريم. بعد هذا تهمة موجهة إلى ابن عباس والرد عليها. هذه التهمة قذف بها وتفوه بها مستشرق حاقد يسمى جود زيهر أو الزيهر. هذا المستشرق عرف بعادائه الإسلام، بل تميز عداه بالكذب الصراح وتلفيق السهم والتماس الحبب الواهية أوها من بيت العنكبوت. هذه التهمة خلاصتها أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يفسر القرآن أو أكثر القرآن على حسب ما يخبره به بعض علماء اليهود، فقد كان كثير السؤال كما يزعم هذا المستشرق الأثيم. كان ابن عباس كثير السؤال لعلماء الكتاب عما أشكل عليه، فكانوا يخبرونه بذلك وهو ينقل ذلك إلى من سأله. وافق هذا المستشرق أحد جهال المسلمين ممن أوتوا فنا في الكتابة وأوتوا جهالة في العلم، وهو المعروف بأحمد أمين صاحب كتاب فجر الإسلام وضحى الإسلام وظهر الإسلام. وهذه التهمة باطلة من أساسها. يبين ذلك أن الأسانيد الصحيحة التي رويت عن ابن عباس أو الروايات الصحيحة لا تعد ولا تحصى من كثرتها. ثانيا، لو تنزلنا له بأن ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يسأل علماء أهل الكتاب، فإن هذا السؤال أو هذه المسائل لم تكن تتعلق بأمور المعتقد، بل بالأخبار والقصص التي يجوز روايتها إذا لم تكن مخالفة لما جاء به شرعنا. وأيضا مما يرد على هذه الشبهة أن ابن عباس نفسه رضي الله عنه كان من أشد الناس تحذيرا للرواية أو من الرواية عن الكتاب، فقد روى البخاري في صحيحه أنه رضي الله تعالى عنه أنكر على من سأل الكتاب وقال هذا كتاب الله حديث عهد بينكم، ثم ذكر تحذيره وبيان الخطأ أو الخطر المترتب على سؤال أهل الكتابين. المسألة الرابعة وهي أسباب كثرة الوضع على ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس روي عنه كم هائل من الصحة ومن الصحيح، وفي الوقت نفسه ورد عنه أو روي عنه الشيء الكثير أو الشيء الكثير من الضعيف والموضوع. فما أسباب ذلك؟ السبب الأول وقد سبق ذكره، أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان من آل بيت النبوة، ولآل بيت النبوة وقع في نفوس الناس لما شرفهم الله وأكرمهم بهذا النسب، فإذا كان القول معدوا إلى أحدهم كان وقعه في النفوس أشد أو أكثر مما لو قاله غيره. السبب الثاني أن الخلفاء العباسيين من ذرية ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكان بعضهم من وكان بعض القصاصين والأخباريين يتزلف إليهم ويضع على جبهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه تفاسير باطلة وحكايات موضوعة في سبيل كسب بعض ما عندهم أو التزلف والرقي عندهم. السبب الثالث والأخير أنه قد صح عن ابن عباس الشيء كثير الكثير، فكان الدس عليه أسهل ممن لم يصح عنه إلا القليل، فإن العالم إذا كثرت أقواله سهل أن يدخل عليه أو أن يدخل عليه الأعداء، أما إذا كانت أقواله قليلة محصورة فمن الصعوبة بمكان أن يدس عليه. أيضا يقال في ابن عباس ما قيل في يقال في علي رضي الله تعالى عنه ما قيل في ابن عباس، فما أسباب كثرة ما كذب أو ما نقل زورا وباطلا ونسب إلى علي رضي الله تعالى عنه؟ السبب الأول يشترك مع ابن عباس فيه، وهو أن عليا من آل بيت النبوة بل أقرب لابن عباس، فهو زوج فاطمة رضي الله تعالى عنه وعنها وأبو الحسن والحسين، وهذه المنزلة تجعل لكلامه وقع أكثر من غيره. أضف إلى ذلك سبب وهو أقوى من الذي قبله، دس الرافضة قبحهم الله وكذبهم وافتراءهم ونسبتهم الأقوال الكثيرة إلى علي رضي الله عنه في زعمهم أن ذلك يرفع مقداره وأن ذلك يعلي من فضله. والسبب الثالث متفرع عن السبب الثاني، وهو الدعوة إلى مذهبهم الباطل الباطني الخبيث وتقوية هذا المذهب بهذه الروايات، ولهذا كان بعض السلف يتحرج مما روي عن علي، بل أن ابن سيرين كان يقول أكثر ما ورد عن علي يصح، ولقوله رضي الله رحمه الله وجه من الصحة. فلقد ذكر الخليلي في كتاب الله أظن أن اسمه فضائل علي أن الرافضة وضعوا في آل البيت أكثر من 300,000 حديث تقارب 500,000، ولهذا كان الوضع عليهم أسهل من غيرهم. والذي يقرأ الأحاديث بفضل بيت النبوة وخاصة علي يمج أو تمج فطر السليمة تلك الألفاظ الرفيقة، ولعلي أذكر مثالا واحدا حتى لا أطيل. ذكر الذهبي في ترجمة أحد الرواة من الرافضة أظن أن اسمه الحسن بن علي الحلواني أو الحسن بن حسن الحلواني، ذكر أن الخطيب البغدادي أخرج لهذا الرافضي حديثا قال فيه هذا الرافضي قال صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فإذا مكتوب على بابها لا إله إلا الله محمد رسول الله، علي ولي الله، فاطمة أمة الله، الحسن والحسين أولياء الله. لاحظ الركاكة، على من أبغضهم غضب الله. قال الذهبي قلت أي والله، وعلى من وضعه لعنة الله. أما أصح الطرق التي تروى عن علي رضي الله تعالى عنه في التفسير، فأول طريق ما يرويه هشام عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله تعالى عنه، وليس عبيدة كما ينطقها بعض الناس، إنما الصواب عبيدة بفتح العين، هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله تعالى عنه. السلسلة الثانية ابن أبي الحسين عن أبي الطفيل عن علي رضي الله تعالى عنه. والسلسلة الثالثة والأخيرة وهي أقواها لكن المروي من طريقها قليل وقليل، وهي من طريق الزهري عن زين العابدين عن أبيه الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما عن علي رضي الله عنه. الزهري عن زين العابدين واسمه علي بن الحسين عن الحسين بن علي عن علي. هذه السلسلة ذهبية، لكن أهل العلم تحرزوا في الأخذ عنها إلا القليل النادر نظرا لما دس من طريقها من الآثار الكثيرة والأحاديث الكثيرة. أنتقل لأن هناك بقي الطرق المروية عن ابن عباء عن أبي بن كعب رضي الله عنه وعن أنس وعن ابن الزبير، فأكتفي بطريق ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وطريق علي لكثرة ما روي عنهما. ثم أنتقل إلى موضوع الإسرائيليات. الإسرائيليات جمع مفرده إسرائيلية، وتنسب إلى نسل يعقوب عليه السلام، لأن يعقوب هو إسرائيل. والإسرائيليات تروى من طريق نسله رضي الله تعالى عليه الصلاة والسلام. وهذا المصطلح الرواية الإسرائيلية اختلف أهل العلم في إطلاقه على جهتين اثنتين، فبعضهم يخصه بالأخبار التي رويت من طريقهم فحسب ولا يزيد على ذلك شيئا، يعني ما جاء مرويا عن طريقه أو من رواية الإسرائيليات يقصر هذا المصطلح على ما كان يصدق عليه أن يسمى بالإسرائيليات. وأهل والقسم الثاني يوسع هذا المصطلح ويقول كل ما ورد من الأكاذيب والاختلاقات والموضوعات سواء من الإسرائيليات أو من غيرها فإن هذا المصطلح يشمل الجميع. القسم الأول أخذ بالإسم والقسم الثاني أخذ بالحكم الأغلبي، والاختلاف لله الحمد اختلاف تنوع لاختلاف تضاد. القضية الأخرى سبب تسرب الروايات الإسرائيلية إلى كتب التفسير والحديث. هذه روايات كثيرة، والذي يقرأ التفسير وخاصة الذين يهتمون بسرد مثل هذه الأخبار كالثعالب وغيره يرى العجب العجاب. وقل مثل هذا أيضا في كتب الحديث والتآريخ. ذكر أهل العلم أسبابا كثيرة، لعل أهمها ما يلي. السبب الأول وجود جماعات من الكتابين بين العرب في جزيرتهم، نجح هؤلاء بعد أن أذاقهم ملكهم الوبال والنكال فحلوا بين العرب، والمخالطة أثرها واضح في أن الشخص يكتسب أخلاق الآخرين، بل قد يتلفظ بألفاظهم ويعرف لغتهم بالمخالطة والمعاشرة. والسبب الثاني ما نقله أولئك القوم من الكتب عن دياناتهم وعن علمائهم، وكانت كتبهم طافحة بهذه الأساطير والأخبار المكذوبة على أنبياء الله ورسله إلا في القليل مما سيأتي بيانه إن شاء الله. السبب الثالث رحلات العرب أنفسهم وتنقلاتهم، كما قص الله عز وجل عن قريش إلى قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فكانت هذه الرحلات تلزم أصحابها بالمخالطة والمجالسة والمحادثة، فكانوا ينقلون ما يقال لهم. وهذا النقل يرى أو أثره إذا انتشر واستفحل أمره ولم يميز الخطأ من الصواب، خاصة وهذا سبب رابع أن لهذه الروايات رغبة السماع نظرا لغرابة أخبارها وعجائب ما يروى فيها. وكما يقال كل خبر غريب مرغوب، فتلاحظ إذا كان الخبر يحتوي على عجائب تكون الأبصار الأسماع مشدة ومثل إصراء تام، لأن النفس مجبولة على حب سماع ما كان غريبا على طبعها وعلى جبلتها. السبب الخامس دخول بعض علماء اليهود بين المسلمين. لما أسلم هؤلاء ودخلوا مع المسلمين وصلوا صلاتهم واستقبلوا قبلتهم، كان من الطبيعي بحال أو من الطبعي بحال أن يكون هناك سؤال وأن يكون هناك محادثات ومحاورات أكثر ممن كان يرحل إليه في بلاده. السبب السادس كثرة الداخلين من النصارى واليهود في الإسلام. ومن المعلوم أن هؤلاء كانوا يحملون أخبارا عن دياناتهم وعلمائهم، فمن مستقل ومن مستكبر، فلهذا الدخول الواسع في الإسلام زاد انتشار أخبارهم ومروياتهم. السبب السابع كون هذه الإسرائيليات متعلقة بالقصص هون على كثير من المسلمين تناقلها أو في تناقلها ورواياتها، لأن الإنسان قد يتحرز من أن ينقل عن غيره حكما شرعيا. أما إذا كان مجرد خبر وقصة وتاريخ فإن هذا من السهولة بمكان أن لا يكون هناك اهتمام بالغ بالتحري والتحرز عنه. السبب الثامن الأخير ما دسه اليهود الحاقدون الباقون على دياناتهم بين صفوف المسلمين من الروايات الدخيلة والموضوعة التي من أهدافها تشويه سيرة أنبياء الله أو غيرهم. المسألة التي بعدها أقسام الإسرائيليات. تنقسم الإسرائيليات إلى أقسام ثلاثة: قسم باعتبار الصحة والضعف، وقسم باعتبار موقف الشرع منها، وقسم باعتبار نوع الخبر الإسرائيلي. أما القسم الأول باعتبار الصحة والضعف فكما هو معلوم إلى قسمين، ينقسم إلى الصحيح وإلى الضعيف، وهذا تقسيم إجمالي، وإلا فالصحيح يدخل تحته الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، والضعيف يدخل تحته جميع أنواع الضعيف الموضوع والمنكر والشاذ والمقلوب وما كان على شكلته. أما المثال على القسم الصحيح فما رواه ابن جرير والبخاري أن ابن عمر ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما سأله بعض التابعين عن صفة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم يكن فظا ولا غليظا ولا جوابا. أنا سقه بمعناه بعثه الله ليوقظ قلوبا غلفا وآذانا عميا وآذانا ثم واعيا عميا وآذانا ثم. قال الراوي: فلقيت سعد فسألته عما سألت عنه عبد الله فأجابني كما أجابني عبد الله، إلا أنهم اختلفا في لفظهما أما المعنى صحيح. وهذا السند صحيح ويعتبر من القسم الأول. أما القسم الضعيف وهو النوع الثاني فما ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير سورة قاف في كلمة أو حرف قاف، ذكر أنه جبل عظيم محيط بالبحر الذي هو محيط بالأرض، وهذا الخبر ضعيف لأمرين: لنكارة متنه ولانقطاع سنده، وعلى هذا فلا يعتمد عليه. أما التقسيم الثاني للإسرائيليات وهو التقسيم باعتبار موقف الشرع فينقسم إلى أقسام ثلاثة: ما وافقه شرعنا فهو مقبول، وما خالفه شرعنا فهو مردود، وما سكت عنه شرعنا أي لم يخالفه ولم يأتي برده فيتوقف أو يروى ولا يثبت ولا ينسى. أما مثال ما وافقه شرعنا فما رواه البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة عند قوله عز وجل: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، الآية في الزمر، أن الجبار عز وجل يأخذ الأرض بيده فيتكفأها كما يتكفأ أحدكم خبزة، ثم ذكر بقية الحديث. وفي حديث أيضا في البخاري أنه عز وجل يجعل الشجرة على إصبع والجبال على إصبع، الحديث بطوله. جاء حبر من أحبار اليهود فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمثل قوله، فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه مقرا له على ما قال، فيكون هذا من القسم الذي وافقه شرعنا. أما القسم الثاني وهو الذي خالفه شرعنا فهو ما روي في الخبر الإسرائيلي أن هارون عليه السلام هو الذي صنع العجل لبني إسرائيل، وما جاء في القرآن يبطل هذا الزعم، لأن الله عز وجل أخبرنا في سورة طه أن الذي صنع العجل هو من؟ هو السامري. قال: فما خطبك يا سامري؟ قال: بصرت بما لم يبصر به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لنفسي، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. فهذه الآيات وما كان في معناها تبطل وترد هذه الرواية المكذوبة من أسها وأساسها. أما الحالة الثالثة والأخيرة في هذا اليوم وهي التي لم يأتي شرعنا بإبطالها ولا بموافقتها، فما ذكره بعض المفسرين عند قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى قوله: وإن قتلتم نفسا فادارأتم فيها. ورد في بعض الروايات الإسرائيلية أن تاجرا كان عنده ابنة فطلبها ابن أخيه، طلب ابن أخيه ابنته فرد التاجر طلبه، رد العم طلب ابن أخيه، فأضمر هذا الابن الشر في نفسه وقال: أما والله لا أنكحن ابنته ولا أقتلنه ولا أخذن ديته ولا يثن أمواله. ففي هذه الأثناء قدم تجار إلى بلد هذا التاجر ونزلوا قريبا من البلد، فقال الابن الأخ قال: يا عم هلا توجهت لي إلى التجار لعلي أصيب منهم قسما أو رزقا؟ فذهب العم مع ابن أخيه، فلما قارب الوصول غدر به الابن فقتله، فلما قتله اشتكى إلى موسى عليه السلام وقال: إن القوم قتلوا عمي. فاضطربت أخبار القوم وآراءهم فاتفقوا على دفع الدية، وكان هو الوارث له ولعل هذا بشرعه، وارث الدية ونكح ابنته وقتله واستولى على أمواله. هكذا جاء الخبر في تفسير هذه الآية. لم يأتي في القرآن ولا في السنة كما ذكر بعض العلم ما يقر هذا الخبر أو ما ينفيه، فنرويه من باب الرواية لا نصدقه ولا نكذبه. وأما المسألة التي بعدها فأرجئها إلى الغد، وهي مسألة اختلاف تنوع الخبر الإسرائيلي، وكما يتقدم هي المسألة الأخيرة في هذا الباب، والمراجع في هذا المبحث ميسرة، ولعل من أنفعها ما سبق ذكره من كتاب الشيخ محمد بن حسين محمد حسين الذهبي وكتاب الشيخ محمد أبو شهبة، وظهر لي أن الثانية نقل كثيرا من الأول. بقي مسألة نسيتها، لعل التعبير خانني في الكلام عن تفسير الشوكاني رحمه الله، وكان الكلام غير مرتب، فأمني خصائص تفسير الشوكاني حتى يكون الكلام موفقا. باختصار، أن أول خاصية فهي الجمع بين علمي الرواية والدراية، اسم على المسمى. والميزة الثانية الترجيح بين الأقوال المتعارضة، يذكر الأقوال المتعارضة ثم يفصل بينها بما ظهر له من قوة الحجة في أحد القولين. الميزة الثالثة الحرص على إيراد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه وعن أتباع التابعين وأتباع التابعين، فيقدم ما كان ثابتا. الميزة الرابعة يذكر بعض الأحاديث الضعيفة، إما أن يقوي بها إسنادا ضعفه يسير، أو أن ينصرها بما تستشع له لغة العرب. وكان بعض العلماء يقدم الحديث الضعيف على الرأي. الميزة الخامسة يذكر الأحاديث معزوة إلى رواتها، وقد لا يتكلم عن صحتها اكتفاء بمن نقل عنهم كابن جرير وكابن كثير وكالسيوطي، مع العلم أنه رحمه الله لا يوافقهم رحمه الله على السكوت أنه صحيح، بل قد يسكتون على الضعيف. قد سبق بيان العلة في إيراد العلماء الضعيف والموضوع، فهو يذكر الحديث كما ذكروه ولا يتكلم عليه، وقد يورد في بعض الأحيان كلاما على بعض الأسانيد. ومن المعلوم أنه أخذ على الشوكاني رحمه الله أنه ينقل كلام القرطبي في معتقد الأشاعرة دون أن يعرج عليه، وقد ذكر الشيخ الذهبي محمد حسين الذهبي في كتابه القيم تفسير المفسرون بعض المآخذ على الشوكاني من رجع إليه عرفها. ولا يلزم هذا عدم يعني القراءة في تفسيره، فما من كتاب إلا وله زلات، كما قال الشافعي رحمه الله أبى الله أن يصح إلا كتابه، وكما قال أحد أهل اللغة غاب عن بالي اسمه ما صنف أحد كتابا إلا قال لو قدم هذا لكان أولى، ولو أخر هذا لكان أجدر، ولو زيد هذا لكان أحرى، ولو حذف هذا لكان أوجه، فسبحان من أبى يصح إلا كتاب. لكن الأخطاء على قسمين، أخطاء ينبغي أن يحذر منها، وخاصة ما كان في باب المعتقد، وأخطاء يسيرة بالنسبة إلى ما قبلها كإيراد بعضهم لبعض الحديث الضعيفة أو رواية الموضوع التي يسهل للقارئ معرفتها.